بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب علام السنة المنشورة اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وهو عبارة عن 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية على وجه الاختصار. وكنا قد ذكرنا أن هذا الكتاب عبارة عن مختصر على هيئة السؤال والجواب لكتابه النفيس الواسع الذي يعتبر موسوعة في الاعتقاد، وهو معارج القبول شرح سلم الوصول. وكنا تكلمنا فيما مضى في الدرس الماضي عن جملة من المسائل المتعلقة بالكفر وأنواع الكفر، كذلك السحر وحده وحكمه، والنشرة والرقى مشروعة والرقى الممنوعة، وكذلك تكلمنا عن التمائم والمعلقات من الأوتار والحلق والخيوط والودع وغيرها، وما مما هو من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى، وكذلك المعلق إذا كان من القرآن. تكلمنا كذلك عن الكهان وما حكم من يصدق الكاهن. تنجيم مستقى أي سؤال وصلنا؟
استسقاء بالأنواع.
تكلمنا عن التنجيم وهو من أنواع أيضا داخل في الكهانة، الذي هو نوع علم التأثير من علوم التنجيم، لأن التنجيم ذكرنا أنه على نوعين: نوع جائز وهو علم التسيير، ونوع محرم وهو علم التأثير، وهو ربط الحوادث الأرضية بالأحوال والحوادث الكونية، فهذا من التنجيم المحرم ومن ادعاء علم الغيب، وفيه داخل في الكهانة، وداخل أيضا في نوع من أنواع السحر وملحق بحكمه. ووصلنا إلى السؤال 83 بعد 100 بقوله: ما حكم الاستسقاء بالأنواع؟ نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: سؤال، ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ الجواب: قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
ذكر هنا باب أو حكم الاستسقاء بالأنواء. والاستسقاء معناه طلب السقيا، وطلب السقيا لا شك أن الواجب أن تكون من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده الأمر، وهو الذي بيده إنزال رحمته، إنزال المطر أو حبسه. وأما الحكم هنا أو المسألة فهو الاستسقاء طلب المطر من الأنواء، والأنواء جمع نوء، جمع نوء وهو النجم، فهنا يربط المطر أو طلب المطر بظهور النجم الفلاني أو النجم الآخر، أو يقول إنه بهذا النجم أو هذا النجم هو الذي جاء بالمطر، فيربط ما يكون من الحوادث الأرضية ومنها إنزال المطر بما يكون في الحوادث أو الحركات الكونية مثل النجم أو الشمس أو غيرها، فهذا لا شك أنه من الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهو دائر بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. فإن كان يقصد أن النجم سبب فهو كفر أصغر، لأنه جعل سببا أو جعل أمرا سببا وهو ليس بسبب، لا بشرع ولا بالواقع والتجربة. وهنا أهل العلم يقولون: من جعل أمرا سببا وهو ليس بسبب أصلا فهذا يكون من باب الشرك الأصغر، جعل شيئا سبب وهو ليس بسبب لا في الشرع ولا في الواقع والتجربة، فهذا يكون من باب الشرك الأصغر، وهذا يدخل فيه كثير من الأشياء مثل تعليق بعض الحلق أو بعض الأساور أو بعض الأساور يسمونها أساور الطاقة أو غيرها، فإن اعتقد أنها سبب وهي ليست أصلا سببا لا من حيث الشرع ولا من حيث الطب فهذا يكون من باب الشرك الأصغر. وأما إن اعتقد أنها في نفسها مؤثرة وهي بعينها التي جاءت بالمطر فهذا يكون من باب الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. ذكر قول الله سبحانه وتعالى في البداية: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ومعنى الآية على أحد التفاسير قال: تجعلون رزقكم، أي تجعلون ما رزقكم الله عز وجل من المطر تجعلون شكره أنكم تكفرون فتنسبونه إلى غير الله سبحانه وتعالى. تجعلون رزقكم من هذا المطر أن تنسبوه إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس بشكر. جعلتم نسبة المطر إلى غير الله الذي هو كذب هو شكركم لهذه النعمة، كما جاء في الحديث: أربع من أمتي في أمر الجاهلية لا يتركونهن. وهذا فيه بيان أن هذا الأمر مستمر وحاصل كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: تجعلون أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، منها وهو الشاهد الاستسقاء بالأنواء. وذكر حديث القدسي قول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر. فأما المؤمن قال الذي قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، نسب المطر إلى الله عز وجل. وهذا تمام الشكر، تمام معرفة حق النعمة أن تنسبها إلى الله عز وجل بقلبك وتشكره عليها بلسانك وتعمل بها في طاعة الله عز وجل. هذا حقيقة الشكر ومراتبه الثلاث. الشكر ثلاث مراتب: شكر بالقلب وهو باعتقاد ونسبة هذه النعمة إلى الله، وشكر باللسان وهو شكر الله عز وجل على هذه النعمة بلسانك فتحمده وتشكره عليها، وشكر بالعمل وهو في أداء هذه النعمة واستغلالها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أخل بواحد من هذه الثلاث فهو ليس بشاكر. أما من قال: مطرنا بالنجم الفلاني، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. ويختلف هنا حكمه حكم الكفر بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر كما بينا. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ الجواب: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وقال صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفعل. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم. هنا انتقل أيضا إلى حكم الطيرة، والطيرة معناها التشاؤم، تشاؤم بالأسماء أو بالصور أو بالأشخاص أو بالأماكن أو بغيرها، فيحمله هذا التشاؤم على عدم الإقدام على ما كان مقررا عليه أو مقررا إليه، فهذا لا شك أنه أيضا شرك، وهو دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فإن اعتقد أن هذا الذي تشاءم منه بيده التدبير وهو المتصرف فهذا يكون شركا أكبر، وإن اعتقد أن هذا سبب في حلول الحوادث عليه من الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر، وهو شرك على كل حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيارة شرك، والطيارة شرك. وأصل الطيارة مأخوذ من فعل العرب حين كانت تتطير بالطير فتأتي إلى شجرة عليها الطيور فإذا أراد أن يقدم على تجارة أو زواج أو أمر من الأمور جاء إلى هذه الشجرة فطير ما عليها من الطيور، فإن ذهبت يمينا أقدم وإن ذهبت شمالا ترك هذا الأمر، وإن ذهبت إلى الأمام أعاد الكرة مرة أخرى. فهذا مأخوذ من الطيرة، أو الطيرة مأخوذ من هذا الفعل الذي كان يفعله العرب في الجاهلية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر وبين أنه من الشرك، وأن الطيرة هي من فعل الكفار في القديم وفي الحديث، حتى من عارض الأنبياء كانوا يقولون ألا إنما طائرهم عند الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقوله لا عدوى أي ليس هناك مرض ينتقل بنفسه بدون أن يكون سبب من الأسباب، أو أن الأمر بيد الله، إن المرض بنفسه يتنقل فهذا الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم على أرجح الأقوال وجمعا بين الأحاديث، لأن من الأحاديث ما أثبتت العدوى فر من المجذوم فرارك من الأسد، ومنها ما نفت العدوى فقال لا عدوى، فدل على أن المنفي هو مفهوم أهل الجاهلية للعدوى، وهو انتقال المرض بنفسه ليس بتقدير الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه منفي والأمر كله بيد الله. لذلك جاء في الحديث من أعدى الأول، يعني أن الأمر كله جاء من الله سبحانه وتعالى. ولا طيرة أيضا فيها نفي للطيرة، ولا هامة، والهامة اختلف في تفسيرها، وقيل أنه البومة، كانوا يتشاءمون بالبومة، وبعضهم قيل أنه طائر، كانوا الجاهلية أو أهل الجاهلية يعتقدون أن الهامة طائر يخرج من هامة القتيل فيبدأ يبحث عن قاتله ليأخذ ثأر قتيله، وهذا من اعتقادات أهل الجاهلية فنفاها الشرع. ولا صفر قيل أنه شهر صفر حين يتشاءم من يتشاءم فيه من أهل الجاهلية، كانوا يتشاءمون بهذا الشهر، وهذا ليس من اعتقادات أهل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. وذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ما منا إلا، يعني قد يقع في الإنسان أو في قلب الإنسان شيء من هذا الأمر، لكن العبرة بالعمل، فلا يمتنع عن العمل إذا وقع في قلبه شيء من هذا، بل هذا من باب الوسواس فيطرده ويستعيذ بالله منه. وجاءت بعض الروايات أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصواب أن هذا من كلام ابن مسعود كما رجحه ابن القيم وغيره. وجاء في الحديث إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهذا فيه ضعف، وهذا أيضا تابع للحديث السابق أو نفس المعنى، أن الطيرة يعني قد يقع في قلب الإنسان وسوسة، فإذا حملته على ترك العمل أو الإقدام عليه هنا دخل في التطير المحرم، أمضاك أو ردك. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أننا في بيان كفارة ذلك، إذا وقع في قلب الإنسان شيء من ذلك فإنه يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، يعني الأمر كله بيد الله، وهذا اللفظ هو اللفظ الصحيح. وأما اللفظ الآخر اللهم لا أتي بالحسنات إلا أنت، فهذا فيه ضعف، واللفظ الأصح هو أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. نعم، هذه كفارتها إذا وقع شيء في القلب، فتقول هذا الأمر اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وأصدقها الفعل، وهذا مناقض للتشاؤم، التفاؤل هو الكلمة الطيبة يسمعها العبد إذا أقدم على أمر أو اسم حسن. مثال ذلك ما كان في صلح الحديبية حين جاء من طرف كفار قريش سهيل بن عمرو، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو عرف أنه سهيل قال سهل أمرنا، هذا من التفاؤل، تشترك في تجارة مع شخص فمثلا يكون اسمه سعد، تقول إن شاء الله نسعد في أمرنا وفي تجارتنا، فهذا كله من باب الفعل، وهذا كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس بممنوع. وهناك عبارة تكثر على الألسن عند الناس وحتى في مجتمعنا، وهي داخلة في التطير من غير ما يشعرون، وهي قولهم خير يا طير، حين يقول أمر يعني يكون أمر أو يقال له كلمة يقول خير يا طير، فهذا من أقوال أهل الجاهلية. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان جالسا فمر طائر فقال رجل خير خير، فقال لا خير ولا شر، قال لا خير ولا شر، إن الأمر بيد الله وليس بيد الطيور ولا بالتطير ولا بغيرها. هذه العبارة مما ينبغي أو يجب التنبيه عليها لأنها يعني فيها قدح في التوحيد. نعم.
سؤال: ما حكم العين؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة.
سفعة يعني تغير في لون وجهها أو سواد في الوجه، فهذا يسمى السفعة، فإن بها النظرة، النظرة هي العين. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. وكلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة، ولا تأثير لها إلا بإذن الله، وقد فسر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، عن كثير من السلف رضي الله عنهم.
نعم، هنا أيضا دخل في باب من الأبواب المتعلقة بالاعتقاد وهي العين. والعين ثبت في الكتاب والسنة أنها حق وأن لها تأثير، أنها حق وأن لها تأثير. وجاء أيضا في تأثيرها في حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه وما حصل له من مع سهل بن حنيف. فسهل رضي الله تعالى عنه اغتسل في الماء فرآه عامر بن ربيعة فقال: ولا جلد مخبأ، لبياض جلده وظهره رضي الله تعالى عنه، فصرع رضي الله تعالى عنه، فشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: علام يقتل أحدكم أخاه، وأمر بأن يغتسل له، يغسل المعيون العائن، يتوضأ في إناء ويغسل داخلة إزاره، يعني طرف الثوب من الداخل أيضا يبله ويضع الماء في هذا الغسل، ثم يصب على رأس المريض فيشفى بإذن الله. فعل هذا لسهل وذهب أو قام، يعني كان لم يكن به شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: العين حق. ورأى جارية فيها سفعة فيها علامة على العين فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أو عائشة قالت: أمر النبي أن يسترقى من العين، وقال: لا رقية، أي لا رقية نافعة، أعظم ما تنفع الرقية في العين وفي الحمى، والحمى هي لدغة ذوات السموم، الرقية تنفع بهذه اللدغات، كما فعل الصحابة لما جاءوا إلى قوم وكان سيدهم قد لدغ فقرأوا عليه الفاتحة 7 مرات فشفي. وهذه كلها في الصحيح، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أكثر ما يدخل الناس القبر العين، وفي أحاديث كثيرة، وفي القرآن أيضا: وإن كادوا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي يحسدونك، وهذا من العين كما فسره كثير من السلف وحملوا على هذه الأحاديث لما سمعوا الذكر. نعم.
سؤال: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ الجواب: تنقسم إلى صغائر وهي السيئات، وكبائر هي الموبقات.
نعم، هنا بينا أن المعاصي تنقسم إلى نوعين: كبائر وصغائر، وسيأتي تفصيلها. نعم.
سؤال: بماذا تكفر السيئات؟ الجواب: قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات، وكذلك جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وقيام ليلة القدر، وصيام عاشوراء، وغيرها من الطاعات، أنها كفارات للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها.
نعم، هنا بين رحمه الله تعالى أن السيئات صغيرها وكبيرها ما تكفيرها، فبين أن من الأشياء التي تكفر وتذهب أثرها وتذهب عقوبتها، قال اجتناب الكبائر وفعل الحسنات أمران، فعل الحسنات واجتناب الكبائر. جاءت بعض الأحاديث أو النصوص الشرعية في بيان أن اجتناب الكبائر وسبب في تكفير السيئات، وجاءت أحاديث أخرى في بيان أن فعل الحسنات سبب في ذهاب السيئات. فأهل العلم ربطوا بين هذه الأحاديث والنصوص الشرعية فجمعوا بين الأمرين، فقالوا أن الذي يكفر السيئات، طبعا مكفرات السيئات كثيرة، منها التوبة على ما سيأتي، من مكفرات السيئات اجتماع فعل الحسنات مع ترك الكبائر، فعل الحسنات مع ترك الكبائر. لذلك جاء في أحاديث مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فقيد هنا تكفير السيئات باجتناب الكبائر. وجاءت أحاديث أخرى مثل قوله عليه الصلاة والسلام من صام عاشوراء غفر له سنة، ولم يذكر اجتناب الكبائر، فحملوا الأحاديث بعضها على بعض، فقالوا إذا كان صوم رمضان الذي هو فرض ومحافظة على الجمعة التي هي فرض لا تكفر السيئات إلا باجتناب الكبائر، فكيف بصيام عاشوراء الذي هو نفل أو صيام عرفة الذي هو نفل؟ هذا لا شك أنه دونه. فالجمهور حملوا تكفير أو الحسنات تكفر السيئات إذا اجتنبت الكبائر، وكلما قويت الحسنات وكثر البعد عن الكبائر كلما كان هذا السبب أقوى في تكفير السيئات جميعا، كلما كانت أقوى في تكفير السيئات جميعا، فيكون داخل في قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها. بل إن الله عز وجل لفضله يجعل السيئات حين تكفر إلى حسنات ويقلبها إلى حسنات، وهذا في قوله وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير السيئات بالحسنات أو بدونها. يعني أن اجتناب الكبائر قد تكفر السيئات سواء فعلت الحسنات أو لم تفعل الحسنات، بدونها أي بفعل الحسنات أو بعدم فعل الحسنات، اجتناب الكبائر وحده أيضا قادر على تكفير السيئات. وهذا أيضا يقول ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله يقول فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. يقول فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. الآن سيأتي ما هو ضابط الكبيرة. نعم، بها نعرف الكبيرة والصغيرة.
سؤال: ما هي الكبائر؟ الجواب: في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو عقوبة، وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش، وهي دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من 70، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من اتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا.
نعم، هنا بيّن رحمه الله ضابط الكبائر، والكبائر ضابطها اختلف فيها العلم إلى أكثر من 50 قول جمعت في مباحث أو كتب، وذكر الذهبي رحمه الله تعالى أيضا في كتابه الكبائر، واختصره الشيخ محمد عبد الوهاب جملة كبيرة من الكبائر والكلام في تعريفها. فذكر من هذه التعريف، قال: كل ذنب ترتب عليه حد، ذنب اقترن بحد فهو كبيرة. وقيل: كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، أي أنه توجه إليه الوعيد. فربط في التعريف الأول، ربط الأمر بماذا؟ بالحد. والتعريف الثاني، ربط الأمر بالعقوبة. وقيل: هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين، يعني يفعل بدون مبالاة ولا خوف من الله عز وجل. فربطوا الكبيرة بما يتعلق بالقلب، فقد يكون الفعل الواحد يشعر بقلة المبالاة، وقد لا يشعر بقلة المبالاة، فيختلف بما يقوم في قلب العبد أو بقلب فاعله. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى وغيره رجحوا أن، أيضا الذهبي رحمه الله، قالوا: الكبيرة هي ما كان أو ما دخل فيه أو ذكر فيه ضابطين. الضابط الأول ما وجب فيه الحد، والثاني أن توجه إليه الوعيد. ما ارتبط بحد أو توجه له الوعيد، والوعيد يدخل فيه البراءة واللعنة والغضب والنار، فهذا يعتبر من الكبائر. واستدل ابن تيمية رحمه الله تعالى في جملة، ذكر جملة من الأوجه تدل على هذا أو ترجيح هذا التعريف، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقال قوله: وندخلكم مدخلا كريما، أي أن من فعل الكبيرة لا يدخل مدخلا كريما، والأمر الذي لا يدخل مدخلا كريما يعني أنه يدخله في غضب الله ولعنه ووعيده وعقابه. فهذا ضابط الثاني، وهو أن يتوجه إليه الوعيد. وقوله: نكفر عنكم سيئاتكم، قالوا أن الحد إذا أقيم على العبد فإنه يكفر عنه ما فعله، فدل على أن عدم إقامة الحد يبقي عليه السيئة التي هي الكبيرة. فلما ذكر تكفير السيئة وعدم وجود حد، يعني لما ذكر أن تكفير الله عز وجل للسيئات دل على أن الكبائر الذي يفعله العبد ولم يقم عليه الحد إنه يبقى عليه ماذا؟ أثرها، وهو أنه لا تكفر عنه سيئة. فذكر أن هذا الأمر دليل أو وجه على الضابط الأول، وهو ما وجب فيه الحد. إذن أخذ ما وجب فيه الحد من قوله: نكفر عنكم سيئاتكم، وأخذ ما وجب عليه العقوبة وترتب عليه الوعيد من قوله: ندخلكم مدخلا كريما. وهذا بعد ذكر الله عز وجل الكبائر. إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها في الفتاوى. وأهل العلم قالوا أن يعني اختلفوا اختلاف كبير في عدد الكبائر بالضبط. ابن عباس يقول هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. ولماذا ذكر 7 أقرب من 7؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، لأن الموبقات كثير وليست هي فقط 7، وإنما هذا من باب التمثيل. ويرجع إلى كتاب الذهبي رحمه الله، كتاب الكبائر للذهبي. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ الجواب: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وعسى من الله محققة. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، الآيات. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، الآيات وغيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده.
نعم. هنا ذكر في هذا السؤال: ما الذي يكفر الصغائر والكبائر جميعها؟ هي التوبة. التوبة تجب جميع ما قبلها من الكبائر ومن الصغائر وحتى من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. وذكر جملة من الأدلة من القرآن على وجوب التوبة والنصوح التي فيها الرجوع إلى الله عز وجل، وهذه الآيات متضمنة لشروط التوبة، وسيأتي ذكر الشيخ أيضا لهذه التوبة النصوح وشروطها. وذكر أن التوبة تجب ما قبلها كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد إذا تاب أشد من فرحه هذا الرجل الذي استسلم للموت حين فقد راحلته عليها طعامه وشرابه، فبعد ذلك رجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عند رأسه، فأخطأ فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل يفرح بتوبة العبد، الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأمر أهل الإيمان بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في المجلس الواحد يستغفر الله أكثر من 70 أو أكثر من 100 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إلا من بل فضل الله سبحانه وتعالى أن من تاب وحسن عمله فإن الله يقلب سيئاته إلى حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. والله سبحانه وتعالى أمر بالتوبة النصوح. ما هي التوبة النصوح؟ هذه التي سيأتي بيانها، يعني التوبة التي توفرت فيها شروط التوبة الصادقة الثلاث أو الأربع أو قد يقال الخمس. نعم.
سؤال: ما هي التوبة النصوح؟ الجواب: هي التوبة الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء: بالإقلاع عن الذنب والندم على ارتكابه والعزم على ألا يعود أبدا، وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم، ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه.
نعم. هنا ذكر شروط التوبة الصادقة النصوح، فذكر ثلاثة شروط، وممكن أن نجعلها خمسة شروط. يضاف إليه الشرط الأول وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهو شرط في جميع الأعمال. فينبغي أن تكون التوبة مخلصا فيها لله عز وجل، ويجعل التحلل من المظلمة هو الشرط الخامس، فتكون خمسة شروط، والأول والثاني والثالث هو الإقلاع والندم والعزم على عدم العود. أما الإقلاع عن الذنب فهذا دليله فيما ذكر سابقا، وهو قوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، والندم على ارتكابه، وهو في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الندم التوبة، الندم التوبة. بل نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن أعظم شروط التوبة هو الندم، وهذا بيناه وشرحناه لما شرحنا رسالة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في التوبة، رسالته في التوبة. ومن شروط التوبة أيضا أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، وهذا كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، يعزم على عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى. فإن وضع في قلبه أنه يرجع إلى الذنب مرة أخرى فهذه ليست توبة، بل توبته تحتاج إلى توبة أخرى. والشرط الخامس وهو أن كان هذا الذنب متعلق بحقوق الآخرين، فيه ظلم لغيرك، فهنا ينبغي أن تتحلل من هذه المظالم وترجع الحقوق إلى أهلها، فإن الظلم يبقى حق العبد، وإن كان قد حق الله عز وجل قد يغفر لك، لكن يبقى حق العبد عليك، يأخذه منك يوم القيامة، يأخذه منك يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فيأخذ من حسنات العبد بقدر مظلمته، فإن كانت حسناته لم تفي مظلمته أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم. وهذا فيه بيان خطورة الظلم وعاقبته العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ الجواب: قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عمدا أو غيره، وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغراصم فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص. وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الآية.
انقطاع التوبة إما انقطاع خاص وإما انقطاع عام. أما الانقطاع الخاص فهو ما يتعلق بكل عبد على حدة، وهو موته، فإذا بلغت الروح الحلقوم انقطعت التوبة أو وقت التوبة في حق كل عبد. والانقطاع للتوبة العام وهو ما سيأتي بيانه حين تخرج الشمس من مغربها، فيبدأ عمر الدنيا بالزوال والانتهاء، فيبدأ بعد ذلك دخول الآخرة. فإذا طلعت الشمس من المغرب وخرجت الدابة انقطعت التوبة، فلا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. أما بكل نفس أو حين تبلغ الروح الحلقوم، ذكر قول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ذكر الله عز وجل هنا أن التوبة تكون بأمرين، أو ذكر لها شرطين. الشرط الأول الذين يعملون السوء بجهالة، والشرط الثاني أن تكون التوبة من قريب. ما معنى هذين الشرطين؟ لا يفهم منهما أن كل من عصى الله وهو متعمد وليس بجاهل ليس له توبة، لا، ولا يفهم أن من أخر توبته أنه لا تقبل منه التوبة، لا. معناه كما فسرها الصحابة أن قوله للذين يعملون السوء بجهالة، قالوا أن كل من عصى الله وإن كان عالما عامدا فهو بجهالة في حق من عصاه، فهو جهالة بحق من عصاه، داخل في هذه الكلمة. وقوله ثم يتوبون من قريب، كل من تاب حال حياته فهو قريب، لأن انتهاء القرب يكون بالموت، أن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. إذن هذه الآية تكون دليل على أن التوبة تنقطع بحضور الأجل، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نعم.
سؤال: متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ الجواب: قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، الآية. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها. وقال صفوان بن عسال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه في حديث طويل.
وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هنا يبين انتهاء التوبة على عموم الناس، وهو حين تطلع الشمس من مغربها، كما قال عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. ذكر المفسرون أن الآيات هنا بناء على الأحاديث أنها طلوع الشمس من مغربها، وجاء في بعض الأحاديث أنها الدابة، خروج الدابة أو خروج الشمس من مغربها، أيهما أسبق ظهرت التالية على إثرها، يعني طلوع الدابة وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها من الآيات المتلازمة، تخرج أحدهما مع الأخرى، فهذه إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانه. لذلك لما تخرج الشمس من مغربها يبقى المؤمن على إيمانه، فاسق على فسقه، الكافر على كفره، فتأتي الدابة فتسم الناس على جباههم، هذا كافر وهذا مؤمن، تسم الناس هذا من أعمال الدابة، هذا كافر وهذا مؤمن، لأن التوبة انقطعت فلا رجوع، كافر على كفره والمؤمن على إيمانه. فالعبد ينبغي عليه أن يستغل باب التوبة، يستغل التوبة والرجوع إلى الله عز وجل ما دام في العمر فسحة، ولا يؤخر التوبة، بل تأخير التوبة يحتاج إلى توبة، تأخير التوبة يحتاج إلى توبة واستغفار لله سبحانه وتعالى. نعم.
سؤال: ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ الجواب: قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت فقالت له عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها، من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الأولى قوم،
يعني هنا بدأ رحمه الله تعالى في الكلام عن عصاة الموحدين، إن مات وهو مصر على كبيرة من الكبائر، مصر على كبيرة من الكبائر. إذن يكون أهل الإيمان إما من مات وهو على الطاعة وليس مصرا على كبيرة، فهؤلاء يحاسب حسابا يسيرا، وأما من جاء بالمعاصي فيحاسب حسابا عسيرا. الحساب اليسير كما فسرته عائشة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلكم العرض، هذا الحساب اليسير، يعني أن الله عز وجل يخاطب عبده ويكلمه ويقول له: ألا تذكر ذنب كذا وذنب كذا، يعرض عليه ما ارتكبه من الذنوب، ثم يقال له: قد غفرتها لك، من باب إظهار منة الله عز وجل ونعمتها على العبد. فلما يذكر الله عز وجل أنه غفرها لك وبدلها حسنات، يقول العبد: يا ربي ذنب كذا وذنب كذا، يا ربي ذنب كذا، رأفض الله سبحانه وتعالى. وأما من مات وهو مصر على الذنوب والمعاصي فهؤلاء على ثلاث طبقات، فهؤلاء ثلاث درجات وثلاث طبقات. يعني الطبقات هنا كلامنا عمن مات وهو مصر على الذنب، مات وهو مصر على الكبيرة. وهذا السؤال والقاعدة رد على الخوارج ورد على المعتزلة ورد على المرجئة. خوارج المعتزلة يقولون بكفر صاحب الكبيرة، وأن من مات على الكبيرة يتفقون على أنه خالد مخلد في نار جهنم، وإن كانوا يختلفون في حكمه في الدنيا. خوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين، وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في نار جهنم، خالد مخلد في نار جهنم. والمرجئة يقولون أنه إن مات وهو مصر على الكبيرة، ما دام أنه عرف الله وعرف الإسلام فلا يضر مع الإيمان ذنب، فهو في الجنة ولا يدخل أبدا النار. وأما أهل السنة جمعوا بين النصوص التي ذكرها في القرآن، ونضع الموازين القسط، وبين أن الناس ينقسمون، ثقلت موازينه وخفت موازينه، ومثقال ذرة ومثقال شر كلها يراه، الناس ينقسمون ثلاثة أقسام، وهذا ما سيأتي من الطبقات الثلاث. نعم.
قال: الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا. الثانية قوم تساوت حسناتهم بسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وتناديهم فيها قال: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، إلى قوله: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد والإيمان، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، حتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود. وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير.
هذا الحد، حد لهم حدا يعني يخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار، مثقال نصف دينار أو وزن برة أو وزن شعيرة، هذا الحد الذي يحده الله عز وجل. نعم.
ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن برة من خير، إلى أن يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أدنى من مثقال ذرة، إلى أن يقول الشفعاء: ربنا لم ندر فيها خيرا ولم يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بضد ذلك. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
إذن هنا ذكر الطبقات الثلاث لعصاة الموحدين: من مات على الذنب ولم يتوب منه، أنهم على ثلاث طبقات، وهذا في الميزان حين توزن حسناتهم وسيئاتهم. فقوم رجحت حسناتهم فهؤلاء يدخلون الجنة ولا تمسهم النار، وقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فهؤلاء أصحاب الأعراف ومآلهم إلى الجنة، يوقفون ما شاء الله أن يوقفوا، ثم بعد ذلك يأذن الله لهم في دخول الجنة، كما في قصة أو في سورة الأعراف في آخر ذكره عز وجل للأعراف قال: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ويبقى من كثرت سيئاته على حسناته، فهؤلاء عصاة الموحدين ومعهم أصل الإيمان من أهل التوحيد، الكلام كله عن أهل التوحيد، ما من كان من أهل الشرك فهذا في النار، فيدخلون النار ويعذبون على قدر أعمالهم على قدر ذنوبهم، ويتفاوت الناس في عذابهم بقدر أعمالهم. وهنا تأتي الشفاعة، شفاعة يعني الله عز وجل يأمر أو يأذن للأنبياء والصالحين والملائكة والشهداء والأفراط والأطفال الذين ماتوا صغارا، هؤلاء كلهم يشفعون لأصدقائهم لأهليهم لمن يحبون، فحتى يخرجون من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، من كان في قلبه مثقال شعيرة، من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، يخرجون من النار وقد امتحشوا واحترقوا، فيخرجون إلى الجنة فيوضعون في ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويحيون من جديد ويدخلون الجنة، ويسميهم أهل الجنة الجهنميون لأنهم كانوا في جهنم ثم أخرجوا بالشفاعة. وهذا كما مر معنا وذكرنا الإيمان بالشفاعة وأنواع الشفاعة، وهذا المقام كما قال ظلت فيه الأفهام وضاعت فيه وزلت فيه الأقدام، اختلفوا فيه اختلافا كثيرا كما ذكرنا بين الخوارج والمعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى، فهدى الله أهل السنة إلى الوسط ففصلوا مثل هذا التفصيل. نعم.
سؤال: هل الحدود كفارات لأهلها؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه يعني غير الشرك قال عبادة فبايعناه على ذلك.
هنا يبين أن الحدود إذا أقيمت على العبد الذي ارتكب كبيرة إن هذا كفارة لكبيرته، وهذا من رحمة الله عز وجل أن العبد يعاقب على فعله ثم يكون هذا العقاب كفارة له عن ارتكابه لهذا الذنب. قال من أصاب، وفي قوله في الأخير من أصاب شيئا من ذلك ثم ستره الله فهو إلى الله، يعني يدخل فيما مضى من الأقسام، قد يعفو الله عز وجل عنه وقد يعاقبه، إن عاقبه فبعدله وإن عفى عنه بفضله. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الأفضل على العبد ارتكب مثل هذه الأشياء أنه يستر على نفسه ويلزم التوبة ويجتهد فيها، وهذا خير من أن يعترف للحاكم أو للقاضي بما فعل يطلب أن يكون الحد تكفيرا له فيجتهد في استغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل ويكثر من فعل الخير والصدقات حتى يعفو الله عز وجل عنه ذلك. وهنا نقف إلى الدرس إن شاء الله بعد العشاء. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإكمالا لدرس المغرب ذكرنا هل الحدود كفارات لأهلها. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لما بايع الصحابة وبايعهم على ألا يفعلوا شيئا من كبائر الذنوب، قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، ثم ذكر ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى أن الحدود إذا أقيمت على العبد الذي ارتكب ما عليه الحد فإن هذه العقوبة وهذا الحد الذي أقيم عليه كفارة لذنبه، وعذاب الدنيا لا شك أنه أهون من عذاب الآخرة، خصوصا أن هذا العذاب الذي في الدنيا وسبب لتكفيره للذنوب وذهاب أثر هذا الذنب عنه، وأن من أصاب من ذلك شيء فينبغي عليه أن يستر نفسه وأن يستعين بالله على التوبة ويرجع إلى الله ويكثر الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال الذي يليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ الجواب: لا منافاة بينهما، فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا
عملت
فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب.
هنا يذكر يعني لما نقول أو جاء في الحديث أن فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، أصحاب الكبائر من الذنوب قد يعفو الله عز وجل عنهم، لكن هذا العفو حين يعرض عليه ولا يحاسبه، إن يكون عليه الحساب يسير، الحساب اليسير وليس في الميزان يزن حسناته وسيئاته، بل يعفو الله عز وجل عنه فيعرض عليه أعماله ثم يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم يوم القيامة. أما إذا دخل العبد في الموازنة بين حسناته وسيئاته هو يكون من أحد الأصناف الطوائف الثلاث، إما أن ترجع حسناته يدخل الجنة، وإما أن تتساوى حسناته وسيئاته أهل الأعراف يكون ماله إلى الجنة، وإما أن تغلب سيئاته على حسناته فيدخل النار لكنه لا يخلد فيها ما دام على التوحيد، بل يشفع له الملائكة والأنبياء والصالحون أو الشهداء أو غيرهم، بل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يقبض قبضة من أهل النار فيخرجهم من النار إلى الجنة. نعم.
سؤال: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ الجواب: هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم:
هنا بين رحمه الله تعالى أن الله عز وجل أمرنا باتباع الصراط المستقيم وأمرنا بسؤال هداية إلى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو ما جاء به الله عز وجل وجاء به رسله وأنزل الله عز وجل به كتبه، ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام وأمر به، وما كان عليه الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الجماعة طائف المنصورة فرق الناجية أهل الحديث السلفيين، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم وهم على الصراط الذي أمر الله عز وجل باتباعه وسلوكه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ونهى عن اتباع الفرق والأهواء والأحزاب، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أعظم أضرار هذه الفرق هي أن تصرفك عن اتباع الصراط المستقيم الذي هو سبيل الله سبحانه وتعالى. وبين أن السبل كثيرة لكن السبيل الناجي الصراط المستقيم واحد، وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان من شياطين الإنس والجن يدعو إلى هذه السبل الضالة المنحرفة والفرق المنحرفة وتدعوه فيسلكها من دعاة جهنم وأئمة الضلال، فيسير من يسير خلفهم، فبعد ذلك فتتفرق بهم عن سبيل الله المستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا الصراط المستقيم وما هو الذي يدعو إلى هذا الصراط وأبواب هذا الصراط والسوران في هذا الحديث الذي هو ضرب المثل للصراط المستقيم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم.
هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب صراطا مستقيم، خط مستقيم يسير عليه الإنسان، وعلى يمين هذا الصراط المستقيم والخط المستقيم والطريق المستقيم أبواب، يمينه أبواب وعلى شماله أبواب، وعلى كل باب من هذه الأبواب ستور أو ستر يستر هذا الباب، فهذه الأبواب هي محارم الله، هذه الأبواب هي محارم الله أي المعاصي التي إذا ارتكب العبد عصى الله عز وجل، وهذه قال والسوران حدود الله، وكلما فتح الإنسان باب من هذه الأبواب وفتح هذا الستر على هذه الأبواب فقد دخل، من فتح الستر دخل محارم الله سبحانه وتعالى. ومناد ينادي على رأس الصراط، ومناد ينادي فوق الصراط. فالذي على رأس الصراط كتاب الله سبحانه وتعالى، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو العبد لسلوك الطريق المستقيم ويحذره من الدخول في هذه الأبواب وهذه المتاهات، متاهات المعاصي. والداعي الثاني فوق الصراط هو ما يكون في قلب المسلم من واعظ الخير، الفطرة الصحيحة، وما يكون في قلبه من محبة الله سبحانه وتعالى، فهذا يدعوه إلى سلوك الصراط المستقيم ويحذره من ولوج هذه الأبواب. هذا من أعظم الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه، أو على من سار على الصراط المستقيم، وعلى من ترك الصراط وذهب في هذه الأبواب يمينا ويسارا ودخل في محارم الله سبحانه وتعالى. نعم.
سؤال: بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟
أي الصراط، كيف نسلك الصراط المستقيم وكيف نسلم من الانحراف عن الصراط المستقيم؟
الجواب: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المخلة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك.
إذا سبيل السلامة من الانحراف هو باتباع الكتاب والسنة والسير على حدودهما والوقوف عند محارمهما، هذا هو سبيل النجاة. واتباع الكتاب والسنة يكون بفهم السلف الصالح من الصحابة والصديقين والنبيين والصالحين أهل العلم، هؤلاء هم الذين سلكوا طريق الله المستقيم ووضحوه للأمة وبينوه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا هو الصراط المستقيم، سبيل المؤمنين، وله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. الله عز وجل أمرنا أن نسير على هدى بين ضلالتين، على صراط مستقيم بين طرق منحرفة كثيرة، السبل المضلة. اهدنا الصراط المستقيم، لا نسير مع المغضوب عليهم ولا الضالين، لا اليهود ولا النصارى، ولا كل من غضب الله عليه ولا كل من ضل، بل نسير على صراط مستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من الصحابة التابعين والقرون المفضلة. وهذا خلاصته هو الأخذ بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. نعم.
سؤال: ما ضد السنة؟ الجواب: ضدها البدع المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
نعم، هنا بين رحمه الله ما ضد السنة، ضد السنة البدعة، والبدعة كل طريقة في الدين محدثة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. هذا تعريف الشاطبي في الاعتصام: كل طريقة في الدين محدثة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. فكل ما سلكه العبد ويتقرب به إلى الله وهو لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة ضلالة محدثة، وكل بدعة ضلالة. وليس في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة فهي ضلالة، كل بدعة ضلالة. كل من جاءنا وحدث أمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لا من عيد ولا من احتفال ولا عبادة ولا تقرب، وليس عليها دليل لا من القرآن ولا من السنة، فهذه كلها بدع وضلالات لا يجوز العمل بها، بل يجب الحذر منها والتحذير منها. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن عقوبة البدعة بأنها ترد العمل، قال: ما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن تعبد لله بما لم يأتي عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود على صاحبه، غير مقبول. وحث النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن طريق السلامة بأمرين: اتباع السنة على فهم السلف الصالح، والحذر من البدع وأهل البدع. فقال: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. هذا الأمر باتباع السنة، وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، هذا الحذر من البدع، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة. بل كان في خطبه عليه الصلاة والسلام يحذر، خطبة الحاجة، يحذر من البدع، يحذر من البدع والمحدثات. وأخبر أن الله بأمره الكوني، بإرادته الكونية، سيحصل التفرق في العباد، وهذا أمر واقع ومشاهد. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فرق الضلال والانحراف، من هذه الأمة ممن ينتسب إلى الإسلام، وهؤلاء كثر، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار، أي أنها متوعدة بدخول النار إلا واحدة الناجية. من هي الناجية؟ قال: الجماعة. في رواية قال: ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي. من سار على الجماعة وأخذ بالسمع والطاعة واتبع ولاة أمره وسار على هدي الكتاب والسنة وعمل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الناجي، هؤلاء هم الناجون، هذه هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. والله سبحانه وتعالى قد برأه الله تعالى من أهل البدع بقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي برأ النبي صلى الله عليه وسلم، لست منهم في شيء. فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين فرقوا دينهم دليل على تحريم هذا الفعل، أنه من كبائر الذنوب، أنه من البدع والمحدثات الخطيرة التي تفسد على العبد دينه وتسلكه بطرق الضلال والانحراف. يبقى أقسام البدع والصحابة، اتركوه في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيراً.